الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. قال رحمه الله: الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفرس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز برضاك وجنات النعيم. كتاب الأطعمة، فعنى به رحمه الله ما يحل منها وما يحرم، وجمعها لتنوع أجناسها من حيوان ونبات، سواء كان نبات حب أو ثمر، ويعم ذلك أيضا الشراب. وفي هذا الكتاب في مقدمته 33 مسألة، أولاها في تعريف الأطعمة، وهي جمع طعام، وهو كل ما يطعم من أكل أو شراب. قال صلى الله عليه وسلم في زمزم: طعام طعم. رواه مسلم عن أبي ذر. وفي التنزيل: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. المسألة الثانية في حكمها، وذكره الماتر رحمه الله بقوله: الأصل فيها الحل، حكي إجماعا لقوله تعالى في سياق الامتنان الدال على الإباحة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والاستثناء معيار العموم. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الفقهية: الأصل في الأشياء الإباحة، وهي من فروع القاعدة الكبرى: اليقين لا يزال بالشك. المسألة الثالثة فيما يتفرع على هذا الأصل، وهو ذكر ضابطه. فقال رحمه الله بفاء التفريع: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. دليل هذه الإباحة الأصل الذي تقدم. المسألة الرابعة في مفهوم هذا الضابط، وذكره الماتم رحمه الله بقوله: ولا يحل نجس كالميتة والدم، يعني المسفوحة والخنزير، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. والمذكورات منها. المسألة الخامسة في قوله ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه فلا يحل، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فكما يزال فإنه يدفع، الضرر يزال هذه القاعدة الكبرى، وكما يزال فإنه يدفع قبل وقوعه. المسألة السادسة في قوله وحيوانات البر مباحة كلها للأصل المتقدم إلا الحمر الإنسية فتحرم، لما رواه الشيخان من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وهو نهي تحريم دل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور وإراقة ما فيها، كما في الصحيح من حديث البراء وأنس وابن أبي أوفى رضي الله عن الجميع. المسألة السابعة في قوله وما له ناب يفرس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى الذي جمعه بنات آوى لأنه يأوي إلى عواء جنسه، حيوان طويل الأظفار كريه الرائحة، وابن عرس وهو يشبه الفار، والسنور وهو القط أو الهر مطلقا سواء كان أهليا أو بريا، والنمس وهو ما له شوك، والقرد والدب. ودل على تحريم هذا كله ما رواه الشيخان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهو كذلك. وفي مسلم عن أبي هريرة كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. الثامنة في قوله يفرس به لقوله صلى الله عليه وسلم من السباع، فهذه طبيعته، فأخرج ما له ناب لا يفرس به سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها، من بهيمة الأنعام كالإبل. المسألة التاسعة قوله رحمه الله مستثنيا غير الضبع أي فيباح وإن كان له ناب يفترس به، دليل إباحته حديث جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع وهو أمر إباحة، رواه أبو داود وصححه البخاري والترمذي وغيرهما، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بشاه. نعم بكبش أو بشاه، يعني إذا صاده في الحرم أو صيد، أو إذا صاده محرم أو صيد في الحرم، فجعله صلى الله عليه وسلم صيدا. المسألة العاشرة في قوله وما له مخلب من الطير يصيد به أي فيحرم أكله كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي في مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الحادث عشرة في قوله وما يأكل الجيف أي فيحرم، ومثل له بالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع وهو الذي له بقعة بيضاء في رأسه، والغداف وهو أسود صغير أغبر من جنس الغراب، والغراب الأسود الكبير. دليل تحريم هذه أنها خبيثة تأكل الميتات والنجاسات، وقد قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث. وعند الشيخين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، وما كان له طبعه فهو مثله في الحكم. ما كان له طبع الغراب في أكل النجاسات وتتبع الميتات فإنه مثله في الحكم، يدخل في عموم الخبائث المنهي عنها. والقاعدة: ما أمر بقتله أو نهي عنه حرم أكله، ما أمر بقتله أو نهي عنه حرم أكله. الثانية عشرة في قوله: وما يستخبث، أي عند العرب خاصة، كالقنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط وهو الخفاش، فكلها محرمة لأنها مستخبثة، داخلة في قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، والضمير يعود إلى العرب، وخصوا لأن القرآن نزل بلغتهم فما استخبثوه حرم. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات فحسب، وأما الخبائث فهي محرمة ولم ينص عليها، فردهم إلى الوصف العام الذي يعلمون، ولا يحمل الطيب على الحلال فحسب، لأنه لا يصلح جوابا لسؤالهم، فإنهم يسألون ماذا أحل لهم، فلا يصلح أن يجابوا بأنه الحلال، وإنما أجيبوا بالطيب الذي يعرفونه، ويحرم عليهم الخبيث الذي يعرفونه أيضا بطبعهم. وأما ما لا يستخبثه غيرهم فإنه لا يدل على إباحته حتى يرد إلى حكمه في الشريعة على ما تقدم. الثالث عشرة وهي الأخيرة في هذه المقدمة في قوله: وما تولد من مأكول وغيره، أي فيحرم، كالبغل المتولد من الحصان والأتان أو الحمار والفرس، وكالسمع وهو المتولد من الذئب وأنثى الضبع. دليل تحريم هذا حديث النعمان المتفق عليه رضي الله عنه عن أبيه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذا متولد مما هو مباح ومما هو محرم، فيحرم تغليبا للتحريم. والقاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام، وإذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر. قال صلى الله عليه وسلم: في الصيد فإن وجدته في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، وهو في الصحيح من حديث عدي، وسيأتي في الصيد إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة.
نعم. ثم ذكر رحمه الله هذا الفصل في ما عدا ما حرم فيحل. قال: وما عدا ذلك فهو حلال، للأصل الذي تقدم، ومثل له بالخيل. وفيه حديث جابر المتفق عليه: وأذن في لحوم الخيل. ولهما عن أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وبهيمة الأنعام من الثمانية الأزواج، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، والدجاج، وفيه حديث أنس عند الشيخ، حديث أبي موسى عند الشيخين أنهم أكلوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحشي من الحمر والبقر، أي الوحشي من البقر للأصل الذي تقدم من أصل الإباحة، والضباء والوعول والمها والغزلان والنعامة والأرنب والضب وسائر الوحش كالزرافة والوبر والطاووس وغراب الزرع، لأن هذه كلها تستطاب ولا يستخبثها العرب، فتدخل في عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. وفي بعضها نصوص خاصة كالأرنب، فيه عن أنس عند الشيخين أنفجنا أرنبا بمر الظهران فأدركته فأكلناه، قال وبعثت للنبي صلى الله عليه وسلم بوركها فأكله صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة عشرة في قوله ويباح حيوان البحر كله، دليله قوله تعالى أحل لكم صيد البحر إلا الضفدع، استثناها لأنها مستخبثة، وعند أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، صححه الألباني، وما نهي عن قتله حرم أكله. والتمساح وهي السابعة عشرة، فيحرم لأنه يأكل الناس ويستخبث وله ناب يفترس به، هذه ثلاثة أوجه. والحية حرم أكله، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله حرم أكله. الحية لأنها مستخبثة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، تقدم حديث عائشة وعدها من الفواسق. نعم الحية سواء مطلقا، نعم لأنها مستخبثة وأمر بقتلها، هي داخلة في عموم الحية سواء كانت برية أو بحرية، ولأنها لا تستديم البحر كالضفدع والتمساح. التاسعة عشرة في قوله ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور، وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. العشرون، خص من هذا العموم من كان في سفر محرم، فإنه لا يأكل ما اضطر إليه لقاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، وهي مفرع على قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهو باغ ومعتد بسفره المحرم فيتوب من قصده المحرم ويستبيح. الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تعلق على المعاصي. الحادية والعشرون، قوله غير السم فلا يباح مع الاضطرار لأنه يميت ولا يرفع الضرورة. الثانية والعشرون، قوله ما يسد رمقه لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقال تعالى غير باغ ولا عاد، والرمق هو ما هو الرمق؟ يسد رمقه، الرمق بقية الروح حتى لا تخرج. الثالثة والعشرون، قوله اضطر فلا تباح لمجرد، لا يباح المحرم لمجرد الحاجة والفضلة بنص الآية، ثم قال رحمه الله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد بنحو لحاف أو استقاء ماء بنحو دلو وجب أي على مالكه بذله له أي للمضطر مجانا يعني بلا عوض، لأن الله ذمه على منعه ولا ذم إلا على ترك واجب، فقال عز وجل ويمنعون الماعون، وهي صفة أهل النفاق. الخامسة والعشرون قوله رحمه الله نفع مال الغير مع بقاء عينه، مفهومه لو اضطر إلى عين مال الغير فما الحكم؟ إذا اضطر إلى عين مال الغير، اضطر إلى رزه ليأكل منه، إذا اضطر إلى نفع مال الغير قال وجب بذله له مجانا، أما إذا اضطر إلى عين المال فإنه سيتلف العين، سيأكلها ويتلفها، فيجب بذلها لكن بعوض، يجب بذلها وله المطالبة بالعوض. السادسة والعشرون قيد الأصحاب رحمه الله هذا الحكم بقولهم مع عدم ضرورته إليه، مع عدم ضرورة صاحب المال، لأن الإيثار بالواجب محرم، الإيثار بالواجب محرم وحفظه لنفسه واجب، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يؤثر غيره إلى بما يجب عليه أن يحافظ به على نفسه. السابعة والعشرون في قوله رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجره، أي لا زال في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، رواه الترمذي بسند حسن. وقال عمر رضي الله عنه من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة، رواه البيهقي، ولأن النفوس تطيب عادة بمثل هذا. الثامنة والعشرون قوله ولا حائط عليه ولا ناظر، مفهومه لو كان محوطا البستان أو عليه حارس لم يبح له الأكل منه لقرينة المنع بالحائط والحارس، والأصل حرمة مال الغير، قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. نعم، لا أن يكون المباح ما كان في شجره، لذا قال رحمه الله التاسع والعشرون في شجره أو ساقط عنه، مفهومه أو متساقط عنه، مفهومه لو آواه الجرين، لو آوى الثمر إلى الجرين حرم الأخذ منه، في شجره، في شجر الثمر، في شجر الثمر، ومن مر بثمر بستان في شجره، الضمير يعود على الثمر، الثمر لا زال في شجره كالتمر والعنب والفواكه ونحوها. في قوله في شجره أو ساقط عنه، مفهومه لو آوى الثمر أو الزرع الجرين حرم الأخذ منه لقرينة الحال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الأخذ منه القطع، أوجب في الأخذ من الجرين القطع، وعد الآخذ سارق، فقال من سرق من شيء بعد أن آواه الجرين وقد بلغ ثمن المجن فعليه القطع، تقدم في حد السرقة. المتممة للثلاثين في قوله وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، دليل الوجوب حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. متفق عليه. الحادي والثلاثون: قوله المسلم أخرج ضيافة الكافر فلا تجب لكنها لا تحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، حسن رواه الترمذي. الثاني والثلاثون: قوله المجتاز به مفهومه عدم وجوبه وجوبها أي الضيافة لمن؟ للحاضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: جائزته أي وقت جوازه، أي وقت جوازه ومروره من القرية، ولأن الحاضر يجد ما يكفيه ويعرف أهل البلد. الثالث والثلاثون: قوله في القرى أخرج الأمصار والمدن الكبيرة، لأن النازل فيها يجد حاجته، يجد ما يسد حاجته من مطعم ومسكن عادة، وفيها أيضا المساجد والأسواق، فلا يلحقه مشقة بإدراك حاجته، والله أعلم.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوجب لنا ولكم به سعادة الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.